بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الإمام الشافعي، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا عن عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله، التي ذكرها ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات، أعني طبقات الحنابلة، وكذلك ابن قدامة في كتابه العلو. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. صفة العين لله عز وجل هي من الصفات الثابتة التي جاء بها الخبر، وهي صفة ذاتية جاءت مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت النصوص في ذكر العين وهي مضافة إلى الضمير المفرد، كما في قوله تعالى: ولتصنع على عيني. وجاءت كذلك بعض النصوص في كتاب الله وذكرت العين بصيغة الجمع، وهي تضاف إلى ضمير الجمع، كما قال الله: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وكذلك في قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وهذا لا تعارض بينه البتة، لأن العين لو ذكرت مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، وهذا معروف في لغة العرب أن المفرد الذي يضاف يراد به أكثر من شيء وأكثر من واحد، كقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فما المراد من قوله هنا في هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله؟ فهي نعمة واحدة، المراد نعمه سبحانه وتعالى، وهي نعم متنوعة ونعم كثيرة لا يستطيع أن يعدها الإنسان، بنص الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وليست هي نعمة واحدة، وهذا معروف. إذن هذا معروف في لغة العرب أنه يأتي المفرد فيضاف ويراد به الكثير والجمع، ولا يراد به حقيقة المفرد، كما أيضا في قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فقوله هنا ليلة الصيام ليس المراد بها ليلة واحدة، رمضان ليس ليلة واحدة، إنما هو شهر كامل، جميع ليالي رمضان الحكم فيها واحد، أنه يجوز للمسلم في الليل أن يأتي أهله، بخلاف النهار يمسك عن ذلك، عن كل المفطرات. هذا فيما يتعلق بالمفرد. وأما ما يتعلق بالجمع كقوله كما أشرنا: واصنع الفلك بأعيننا، تجري بأعيننا، كذلك لا تعارض، فعلى كل مؤمن يجب عليه وجوبا أن يثبت لخالقه ما أثبته لنفسه. وقد أثبت الله عز وجل لنفسه أعينا، المراد بها عينان. لماذا؟ لأن السنة قد بينت ذلك وفصلته، وقد قال الله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد يقول قائل: أين هي السنة التي بينت ذلك؟ ما ذكره الشافعي في هذه العقيدة، أشار إلى الحديث، قال رحمه الله: وأنه ليس بأعور بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الدجال فقال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. فهو يشير الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، يشير إلى الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عمر، وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور. ثم أشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى عينيه وقال إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأعور الدجال الذي يدعي الربوبية وهو من علامات الساعة الكبرى ويظهر في آخر الزمان، وهو حق وحقيقة جاءت به النصوص من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وذكر أوصافه عليه الصلاة والسلام، بل إنه خصه الله بذكر بعض الأوصاف التي لم يذكرها الأنبياء الذين سبقوه، ومن هذه الأوصاف أنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فلما ذكر صفات المسيح الدجال، وقيل له المسيح لأنه يريد أن يمسح الأرض بالضلال والعياذ بالله، ويريد الناس أن يتبعوا على باطله وعلى كفره، ودجال، والدجل معروف هو التمويه، يأتي ويأمر الأرض ويأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج النبات، وهذا فتنة ومن أعظم الفتن التي تكون في آخر الزمان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني يفر ويهرب حتى لا يقع في فتنته ولا يقع في مكيدته فيخشى على نفسه من الفتنة فليفر ويفر بدينه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه أعور العين اليمنى مع كونه يدعي الألوهية قاتله الله، فما تجري له من أمور وتجري على يديه وهي في الحقيقة خارقة للعادة هو امتحان للناس، الناس يمتحنهم الله عز وجل بهذا الدجال، وإلا في الحقيقة هو بشر لا يقدر على شيء، إنما أقدره الله سبحانه وتعالى على هذه الأمور وهي أمور خارقة للعادة، لكن وضع هذه العلامات حتى يعرف الناس أنه بشر وأنه ليس بإله، فهو أعور، والله عز وجل ليس بأعور، بل الله عز وجل موصوف بصفات الكمال وله عينان سبحانه وتعالى يبصر بهما، فهو بصير ومن أسمائه البصير. ولهذا العلماء وعلى رأسهم الإمام الشافعي أورد هذا الحديث في هذه العقيدة، أورده حتى يبين عقيدة أهل السنة في صفة الله عز وجل المتعلقة بالعين، فبين أن الله عز وجل له عينان، وأن نفي العور عن الله عز وجل وإثباته للدجال إنما هو في الحقيقة إثبات صفة العينين وأنها عينان لله عز وجل. وعلى هذا أهل السنة والجماعة لا يختلفون في إثبات الصفات بالنصوص، فإثباتهم لصفة العينين ليس هو تخرص، إنما أخذوه من حديث الدجال. وأما ما جاء من الجمع بقوله بأعيننا، هذا معروف أن الله عز وجل يعظم نفسه كقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذه كلها ألفاظ جمع، إنا ونحن نزلنا لحافظون وإنا له، إذن هذا يدل على تعظيم الله عز وجل لنفسه، وهو أهل ذلك، أهل للتعظيم سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تطرق رحمه الله إلى الرؤيا، رؤيا الله سبحانه وتعالى، فقال وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. رؤيا الله سبحانه وتعالى بأبصارهم، رؤية الله سبحانه وتعالى أي رؤية المؤمنين ربهم بأبصارهم، لا شك أنها جاءت بها النصوص من الكتاب والسنة، بل إن نصوص السنة متواترة، وقام الإجماع إجماع السلف على أن المؤمنين يرون ربهم، وأنها من أعظم النعم التي يتنعم بها أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة، يرون الله عز وجل يوم القيامة يوم الحساب، ثم يرونه إذا دخلوا الجنة، وهذه الرؤيا هي من صفاتهم تتعلق بالمؤمنين، ويرونه بأبصارهم على الحقيقة، وهذه الرؤيا يرونه كما يرون القمر ليلة البدر، وقد أشار إلى هذا الشافعي رحمه الله قال كما يرون القمر ليلة البدر، وأخذ هذا من السنة من حديث جرير كما سيأتي، وهو حديث صحيح متواتر وجاء عن عدة من الصحابة. ورؤية الله سبحانه وتعالى كما أشرنا من أعلى المراتب ومن أعظم النعم، فنعيم الجنة في الحقيقة نعيم لا نظير له، تجد في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا دخل الجنة وتنعم وجد أن أعلى هذه النعم وأعلى المراتب هو أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إذا قرأت في كتب العقائد ستجد أن أهل السنة أجمعوا على ذلك، واتفقت كلمتهم على إثبات رؤيا المؤمنين ربهم بأبصارهم على الحقيقة. فإذا قرأت في كتب السلف كلهم كأحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، وكذلك الدارمي في كتابه الرد على الجهمية، وهكذا كتب الاعتقاد ككتب الرد على الجهمية لابن مندة، وكذلك الإبانة والشريعة، كلها تنقل الاتفاق. البيهقي بل ابن خزيمة قبله كذلك في كتابه التوحيد، كل هؤلاء يثبتون هذا. وقد يقول قائل ما هي الأدلة؟ الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهرة واضحة. الله يقول في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فوصف الله عز وجل المؤمنين بالحسن وبالبهاء. وجوه يومئذ ناظرة يعني حسنة بهية، وهذه الوجوه إلى ربها تنظر بأبصارها، لأن النظر تعدى بإلى، فقال ناظرة إلى ربها. قال العلماء إذا تعدى فالأصل فيه أن المقصود به البصر والمعاينة، فهذه الآية صريحة في كتاب الله على أن المؤمنين يرون الباري سبحانه وتعالى. لا حرمنا الله عز وجل هذه الرؤية وجعلنا من أهلها. وهكذا في كتاب الله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال العلماء الزيادة هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في السنة في الصحيحين، فقد فسر النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة بأنها رؤية الله سبحانه وتعالى. والإمام الشافعي نفسه صاحب هذه العقيدة استدل من كتاب الله على رؤية المؤمنين ربهم، وأخذ هذه الفائدة من قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما ذكر ذلك عنه الأصفهاني أبو نعيم في كتابه الحلية، وكذلك ذكرها غيره كابن بطة في الإبانة، والبيهقي في كتابه الاعتقاد أو في كتابه المناقب، وكذلك ابن القيم، وهكذا العلماء تتابعوا في استدلال الشافعي رحمه الله. فقد ذكر تلميذه الربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان هو من تلاميذ الشافعي ومن ألصقهم به، ذكر أنه مرة كان عند الشافعي وجاءه كتاب من صعيد مصر فسألوا عن هذه الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فكتب الشافعي لهم، كتب رحمه الله لما حجب الله قوما بالسخط دل على أن قوما يرونه بالرضا. هذا استدلال الشافعي رحمه الله. إذا كان الله حجب الكفار وسخط عليهم بسبب كفرهم فلا يتنعمون برؤيته سبحانه وتعالى، في المقابل الذين رضي عنهم سبحانه وتعالى يتنعمون بالرؤية إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا ما الفائدة من ذكر حجب الكفار؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فسأله تلميذه الربيع بن سليمان قال له أو تدين بهذا يا سيدي؟ فقال والله لو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى ربه في المعاد لما عبده في الدنيا. هكذا كما ذكرها الشافعي في المناقب. وجاء كذلك أنه قال رحمه الله في بعض ألفاظه كما عند ابن بطة في الإبانة وعند أبي نعيم في الحلية، أنه قال في هذه الآية قال لما حجبهم في السخط كان دليلا على أنهم يرونه في الرضا. وهكذا أيضا من تلاميذ الشافعي سعيد بن أسد سأل الشافعي قال له ما تقول في حديث الرؤية؟ فقال له يا ابن أسد اقضي علي حييت أو مت أن كل حديث يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإني أقول به وإن لم يبلغني، فإني أقول به وإن لم يبلغني. هكذا كما أيضا في كتاب المناقب للبيهقي وفي كتاب الاعتقاد، وكذلك جاء كما أشرت عند ابن بطة في الإبانة من طريق ابن هرم القرشي، فزأله يقول ابن هرم القرشي: سمعت الشافعي يقول في هذه الآية: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: هذا دليل على أن أولياءه يرونه يوم القيامة. هكذا يقول رحمه الله. إذن هنا عندما قال في هذه العقيدة التي بين أيدينا، وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، يوافق ما ذكره رحمه الله. هذه عقيدة الشافعي في إثبات الرؤيا. وأما من السنة فالأحاديث كثيرة، فقد جاء في الصحيحين وفي غيرهما حديث الحديث المشهور، حديث جرير بن عبد الله البجلي، وجاء كذلك من رواية أبي هريرة في سياق طويل، وجاء من طريق أبي سعيد الخدري أيضا في سياق طويل، وفيه إنكم سترون ربكم عيانا، وجاء: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ فقالوا: لا. فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ فقالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك، يعني كما ترون القمر ليلة البدر. هذه الأحاديث وهي كثيرة فيها إثبات النظر، النظر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى على الحقيقة وبالأبصار. وكذلك جاء في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، الله عز وجل يقول لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب سبحانه وتعالى: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وقرأ الآية عليه الصلاة والسلام: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه كما جاء في صحيح مسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذا الحديث حديث أخرجه مسلم في صحيحه. إذن الإجماع قام على ذلك، وهذا يكون في الجنة. أما في الدنيا فلا يرى الله أحد من البشر، وأجمع أهل السنة على ذلك، لأن موسى عليه السلام طلب أن يرى ربه فقال: ربي أرني أنظر إليك، فالله عز وجل قال له: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فالله عز وجل ما قال له: يا موسى أنا لن أرى أو لا أرى، إنما قال له: لن تراني، يعني في هذا الوقت، لأنك في الدنيا لا يستطيع موسى عليه السلام، وهو القوي الأمين وهو الكليم وهو في المنزلة العالية ومن أنبياء الله ومن رسله بل من أولي العزم، لا يستطيع أن يرى الله عز وجل، بدليل كما قال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخض موسى صعقا. ها هو صعق عليه السلام، وما تمالك نفسه عندما رأى الجبل وهو ينهار، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فرأى ذلك موسى فصعق، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. رؤيا الله عز وجل لو كانت ممنوعة وكانت مستحيلة لما طلبها موسى عليه السلام، أي بمعنى أنها مستحيلة البتة ومستحيلة مطلقا، وأن الله لا يرى، لكان موسى أعلم بربه وما سأل سؤالا لا يجوز له السؤال. ولو كان هذا السؤال خطأ لأنكر عليه الله عز وجل وصوبه، كما فعل سبحانه وتعالى مع نبي الله نوح. أليس نوح سأل ربه ابنه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين؟ فماذا رد الله عز وجل عليه؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بين له الله عز وجل. لو كان سؤال موسى عليه السلام خطأ أو لا يجوز أن يسأل، وحاشى موسى أن يصنع ذلك، إنما علم أنه يجوز فسأل، فالله عز وجل قال له: لن تراني، يعني في الدنيا، بدليل النصوص الكثيرة المتواترة أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة، لا كما تقول المعتزلة والجهمية أن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما في الدنيا فنعم، حتى أهل السنة يقولون بذلك، بل أجمعوا على ذلك أن الله لا يرى، أما في الآخرة فيرى سبحانه وتعالى وهو من أعلى المراتب ومن أفضل النعم. وكذلك الأشاعرة يزعمون أن الله يرى لكنهم يؤولون ويحرفون فيقولون يرى إلى غير جهة، فيرجع قولهم إلى قول الجهمية والمعتزلة، لأن مفاد قولهم أنه يستحيل رؤية الله عز وجل. لماذا؟ لأن أهل السنة يثبتون الرؤية ويثبتون أنه يرى إلى جهة لاستحالة أن يرى إلى غير جهة، ومع ذلك شيخ الإسلام قد تولى الرد عليهم، ورد عليهم من أوجه كثيرة، عشرات الأوجه كتبها وذكرها ونص عليها في كتابه الرد على الرازي في كتابه تلبيس الجهمية رحمه الله وغفر له. فالرازي وهو شيخ الأشاعرة في زمنهم ألف كتابا سماها التقديس، وشحنه بالشبه والباطل وكذلك الرد على أهل السنة، فتولى شيخ الإسلام رحمه الله الرد عليه وكتب كتابا عظيما طبع في 9 مجلدات أو أكثر. وهذا الكتاب إنما هو في الحقيقة في الرد على شبه الرازي فقط، والرازي أشعري، لكن انظر ماذا سمى شيخ الإسلام كتابه، سماه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، وهو يرد على أشعري ومن رؤوس الأشاعرة، كأنه يريد أن يقول إن مذهب الأشاعرة يؤول إلى مذهب الجهمية ويتشابه معه في كثير من الأمور والعقائد. وهذا هو الدليل، أنه يرد على الرازي وهو أشعري ويسمي كتابه بيان تلبيس الجهمية، فهذا رد على كتابه الذي هو التقديس، فرد عليه شيخ الإسلام. ولما جاء إلى هذه المسألة، مسألة الجهة، رد عليها من عشرات الأوجه رحمه الله، يرد على الأشاعرة. إذن من أحب أن يتوسع في هذه المسألة والرد كذلك على الأشاعرة في هذه الرؤية، فليراجع كتاب التلبيس، بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية. وكذلك جاء في السنة ما يبين أن الله عز وجل حجابه النور، قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في صحيح مسلم. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن الله عز وجل له حجاب، وهذا الحجاب من نور، وفي رواية من نار، وقد احتجب سبحانه وتعالى عن خلقه، وهذا في الدنيا، فلا تحصل الرؤية في الدنيا بالأبصار، لأنه لو كشف هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهكذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه كما في صحيح مسلم، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. إذن لا يمكن الرؤية قبل الموت، الرؤية في الدنيا غير ممكنة، الإنسان ضعيف لا يستطيع ولا يتمالك أن يرى الله عز وجل، هذا جبل بقوته وصلابته وشدته صار دكا وسقط هذا الجبل لعظمة الله عز وجل حينما تجلى الله عز وجل. وقد يقول قائل، وهل يمكن أن نرى الله عز وجل في المنام؟ الجواب نعم، يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام، وهي الرؤية المنامية لله عز وجل، وقد نقل الاتفاق على ذلك شيخ الإسلام تيمية، وذكر رحمه الله وكذلك ابن القيم أن هذه الرؤية بحسب إيمان الشخص، قد يرى شيئا وغيره يرى غير ذلك، وإنما هو بحسب إيمانك وقربك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، رأيت ربي في المنام، هكذا كما عند الترمذي وعند أحمد في مسنده، وهو حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه شيخ الإسلام وكذلك الشيخ الألباني رحم الله الجميع. ولهذا شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى ذكر أنه من رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، يعني بمعنى إن كان صالحا رآه في صورة حسنة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة. فشيخ الإسلام تيمية قد نقل الإجماع على ذلك رحمه الله، وكذلك القاضي عياض نقل الإجماع على ذلك رحم الله الجميع. ومعلوم أن رؤيا الرجل الصالح هي جزء من 46 جزءا من النبوة كما جاء في الصحيحين. فرؤيا المؤمن تكون حقا، لا سيما وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، فقوله من النبوة، النبوة لا تكون إلا حقا ولا يكون فيها باطل. فلو رأى الله عز وجل أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته كما جاء وصفه في السنة فهذه رؤيا حق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يتمثلني وإن الشيطان لا يتكونني، وفي رواية: إن الشيطان لا يتخيل بي، فمن رآني فقد رآني، وفي بعض الروايات: فسيراني، وهكذا كما في الصحيحين وفي غيرهما. والحديث كما أشرنا هو عند أحمد وعند الترمذي في جامعه، قال: أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، وفي رواية قال: في المنام، وفي رواية أحمد: رأيت ربي تبارك وتعالى. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر صفة الإصبع، ويقال الإصبع، ولعلنا نكتفي بهذا، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن صفة الإصبع وما يتعلق بها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.